بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة مدارستنا في سيرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عسى أن نزداد إيمانا ومحبة واتباعا لنبينا صلى الله عليه وسلم. قد توقفنا معكم في الدرس الماضي في حادثة الإسراء والمعراج، و لعلنا نتذاكر معا الصور المخيفة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج لأقوام يعذبون في الحياة البرزخية. وهذا ما ذكره صاحب الكتاب، ما ذكره المؤلف، لكن نذكر هذا من خلال الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الأمر. وبالمناسبة، الشيخ الألباني رحمه الله عنده رسالة مفردة في الإسراء والمعراج، جمع فيها الروايات الواردة في هذه الحادثة. فمن الصور التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، الصورة الأولى، قال صلى الله عليه وسلم: وإنا أتينا، يعني مع جبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام، قال: وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. صورة مخيفة عياذ بالله. تخيل رجلا مضطجعا وآخر قائم على رأسه بصخرة، ويضرب رأسه بالصخرة، يرميه بقوة بالصخرة فيكسر رأسه ويتدحرج الحجر، ثم يذهب ويأخذ الحجر مرة أخرى ويرجع إلى هذا الرجل فإذا برأسه سليم، ويضربه مرة ثانية، وهكذا يكسر رأسه. قلت: سبحان الله، ما هذا؟ قال: انطلق انطلق. في آخر الحديث ثم قال له: من هذا الرجل يا إخوة، تعرفون؟ نعم، من هو؟ نعم نعم، الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، ليس يعني تارك الصلاة مطلقا، لا، يصلي لكن ينام عن الصلاة المكتوبة، يؤخر الصلاة عن وقتها مثلا. قال له: إنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه، يأخذ القرآن فيرفضه، لا يعمل بما في القرآن. قال: وينام عن الصلاة المكتوبة. إنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وهذا الجزاء من جنس العمل، يعني كما أن الإنسان ينام ويضع رأسه على الوسادة مستريحا، فهكذا إذا استرحت في الدنيا في معصية الله، وليس في المعصية راحة والله، تشعر وأنت تقوم من نومك بكسل، فهكذا يفعل بالإنسان في قبره، فكأنه ينام ويكسر هذا الرأس الذي لم يستيقظ للصلاة. فعلى المسلم أن يتوب إلى الله ويرجع إلى ربه، يحاسب نفسه. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كل واحد منا يعرف المعصية التي يفعلها. بعضنا يمكن أنه يتساهل في صلاة الفجر ويضيع مثلا صلاة الفجر، ينام عنها، فعلى المسلم أن يستيقظ لنفسه كم ستعيش هذه الدنيا. الصورة الثانية قال: وأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، يعني حديدة معكوفة الرأس. قال: وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه، يعني شق شدقه إلى قفاه، يعني يأخذ بطرف فمه هذا الشدق ويشقه إلى قفاه. قال: ومن خره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول وهكذا. قلت: سبحان الله، ما هذا؟ قال: انطلق انطلق. ثم قال له: إنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وقال: كفى بالمرء إثما أو كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فالمسلم عليه أن يتثبت من الأخبار، ما تسمع شائعة ثم تنشرها بين الناس هكذا، وقد يكون هذا سببا في فتن، كما قال الله تعالى: أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الصورة الثالثة قال: وانطلقنا فأتينا على مثل التنور فإذا فيه لغط وأصوات، وإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، يعني صرخوا وصاحوا. قلت: ما هؤلاء؟ فقال لي: انطلق انطلق. ثم قال: إنهم الزناة والزواني، العياذ بالله. هكذا في تنور في النار، وكما جاء في بعض الروايات: أعلاه ضيق وأسفله واسع، فإذا أتاهم اللهب من تحتهم هكذا يصرخون ويصعدون إلى أعلاه فيضيق عليهم، جزاء من جنس العمل. يأتيهم النار، تأتيهم النار من تحتهم جزاء وفاقا، كما لم يحفظوا فروجهم هؤلاء الزناة والعياذ بالله. الصورة الرابعة قال: فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ثم يأتي عند شط النهر فيفتح فاه، يفتح فمه، فيلقمه ذلك الرجل حجرا فينطلق ويسبح ثم يرجع إليه فيلقمه حجرا هكذا. فقلت: ما هذا؟ قال: انطلق انطلق. ثم قال له: إنه آكل الربا، هكذا آكل الربا لما كان في الدنيا يأكل الربا كالمجنون، لا يميز بين الحلال والحرام ولا يسأل عن الحلال والحرام، همه المال، وكأنه يمتص دماء الناس ويستغل حوائج المحتاجين، إذا تأخر في السداد ضاعف عليه الديون، ويأكل الربا هكذا في الدنيا، ومع ذلك لا تجده يعيش في سعادة وراحة، كما قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. واليوم يوم تسمعون هذه النكبات الاقتصادية في العالم، كل هذا بسبب الربا، سقطت شركاتهم وبنوكهم ومشاريعهم على رؤوسهم، لأنها بنيت على باطل، على حرام، على الربا، فأصيبوا بهذه النكبات في الاقتصاد. فهكذا أكل الربا يعني يوم القيامة، يعني هذا سبحان الله مثل، هذا حقيقة طبعا يحدث له هكذا، لكن يشبه حاله في الدنيا: يمحق الله الربا، كأنه يأكل حجارة في فمه، مثل هذا الذي يسبح في نهر الدم يأكل حجارة ثم يعود مرة أخرى إلى الشاطئ وليس في فمه شيء، وهكذا يلقمه حجرا مرة أخرى، هكذا آكل الربا يعيش في عذاب وشقاء في الدنيا والآخرة. الصورة الخامسة قال: مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. نسأل الله السلام والعافية. الغيبة الإخوة ذنب عظيم كبير من كبائر الذنوب، وللأسف استهان بها كثير من الناس. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ هكذا يوم القيامة أو في الحياة البرزخية قبل يوم القيامة يكون حال أكل لحوم الناس، حال الذي يغتاب الناس يتكلم على فلان. والغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني إن كان هذا فيه حقيقة هو يكره هذا الشيء، والله فلان متين، فلان قصير، فلان يعني رأسه كذا ولا خشم كذا ولا عين كذا، يعني مثل ما يتكلم الناس. فإن كان في أخي ما أقول، قال إن كان في ما أقول فقد ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته، يعني كذبت عليه بهتان. فعلى المسلم الإخوة أن ينزجر عن هذا الذنب العظيم الغيبة. هكذا يكون المغتاب في البرزخ، المغتابون لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، كما قطعوا لحوم إخوانهم في الدنيا كذلك يقطعون أنفسهم. قال، وطبعا كل صورة من هذه الصور يعني المسلم عليه أن يتأمل فيها ويعرف الأحاديث الواردة في ذمها والتحذير منها ويتعرف على طرق العلاج منها، وهذا ليس مقام بحث هذه الأمور، لكن نذكر هذه الأمور سريعا. قال الصورة السادسة، قال ورأيت رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار. رأيت رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. نسأل الله تعالى أن يرحمنا. الذي يأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر ويخطب وينصح ثم لا يعمل ويفعل الحرام، فهكذا هذه الشفة التي خرج منها الكلام هكذا يفعل بها يوم القيامة، لأنها ما كانت حجة له، ما يصدق في كلامه، في الكلام الذي يخرج من بين شفتيه. طبعا هذه بعض الصور التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأقوام الذين يعذبون أصحاب المعاصي، ورأى آيات كبرى صلى الله عليه وسلم، ما أدري مرت معنا أو لا، لكن نذكرها سريعا. قال فرفع لي البيت المعمور في السماء السابعة بحذاء الكعبة، فسألت جبريل عليه الصلاة والسلام فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. هذا البيت المعمور تخيلوا الإخوة كل يوم يدخلوا 70,000 ملك يصلون فيه، إذا خرجوا لا يعودون إليه مرة أخرى أبدا، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وما يعلم جنود ربك إلا هو. كم عدد الملائكة إذن؟ فكيف بعد ذلك نتكاسل عن طاعة الله وتسبيح الله؟ قال أيضا، قال ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن فقال هذه فطرة أنت عليها وأمتك. قال ثم رفعت إلى سدرة منتهى، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، ونبقها مثل قلال هجر، مثل الجرة نبقها، وهذه السدرة شجرة هناك في ذلك المكان العالي الذي ينتهي إليه علم الخلائق. قال ثم ظهرت إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه. قال رأيت نورا، يعني رأى الحجاب الذي يحجبه عن الله. وصل إلى مقام علي، مقام عظيم ما وصل إليه مخلوق، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم مررت على جبريل ليلة أسري بي. لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المقام رأى جبريل عليه الصلاة والسلام قال كالحلس البالي من خشية الله. رأى جبريل كالحلس البالي، يعني كالكساء القديم، الفراش القديم من خشية الله. هذا الملك العظيم الذي له 600 جناح، كل جناح يسد الأفق، هكذا أصبح كما قال الله تعالى في ذلك المقام. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المقام العظيم قريب من الله تعالى، يرى الحجاب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور جل وعلا، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ففي هذا المقام صلى الله عليه وسلم تأدب بأدب العبودية، قال ما زاغ البصر وما طغى، ما التفت يمينا ولا يسارا ولا رفع رأسه إلى الأعلى، بل استشعر أنه عبد لله خاضع لله، فكان في أكمل سكينة وطمأنينة وفي أعظم محبة وشوق لرؤية الله تعالى. لكن سكت وما تكلم، وكلمه ربه جل وعلا بالصلوات الخمس. سبحان الله، في النهاية المقصد من هذه الرحلة المباركة أن يفرض الله تعالى على نبيه الصلوات الخمس كما مر معنا. فإذا هذه الإخوة رحلة عظيمة، رحلة يعني مباركة، رحلة الإسراء والمعراج. نكمل بعد ذلك ما جاء في يعني هذا الكتاب. قال العرض على القبائل بعد يعني الإسراء والمعراج، قالوا في صبيحة ليلة الإسراء قبل هذا جاء جبريل وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة وأوقاتها، وأيضا سأله المشركون عن هذا مر معنا، عن صفة بيت المقدس، ويعني أجابهم ورفع إليه وكأنه يراه كما مر معنا. المهم بعد هذه الحادثة الإخوة قال العرض على القبائل. سبحان الله، يعني هذه الحادثة الإخوة أعطت النبي صلى الله عليه وسلم دافعا عظيما في الدعوة إلى الله تعالى، قوة عظيمة في الدعوة إلى الله تعالى. فهذه الحادثة تأملوا جاءت بعد ماذا؟ بعد عام ماذا؟ عام الحزن، مات فيه أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدافع عنه، وماتت فيه زوجته خديجة رضي الله عنها فالتي كانت تؤنسه. فبعد عام الحزن أكرم الله تعالى نبيه بهذه الحادثة، فرجع إلى الدعوة إلى الله تعالى بقوة. وبالفعل يعني بعثت هذه الحادثة في روح النبي صلى الله عليه وسلم شعاع الأمل والرجاء، وهكذا والله نحن نحتاج إلى هذا كثيرا، خاصة في هذا الزمان الذي قل فيه المعين على طاعة الله وكثر رفقاء السوء. فتحتاج إلى يعني يقين في قلبك، يبعث في قلبك روح الأمل والنشاط في طلب العلم والعبادة والدعوة إلى الله. فهذا من أعظم الفوائد في الإسراء والمعراج، أنها بعثت الأمل والرجاء وحسن الظن بالله في الدعوة إلى الله تعالى. وبالفعل سبحان الله قال أراد الله أن يظهر أمر الدين، فكان عليه الصلاة والسلام يخرج في المواسم العربية، قال وهي أسواق كانت العرب تعقدها للتجارة والمفاخرة ويعرض نفسه على القبائل ليحموه حتى يؤدي رسالة ربه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتهز خاصة يعني مواسم الحج، إن الحج الناس يأتون من كل مكان من الجزيرة، فكان يبلغ دعوة الله تعالى. من ينصر هذا الدين؟ الدين القائم على التوحيد، ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقال وكان من الذين يحجون البيت عرب يثرب، يثرب المدينة النبوية وهي مدينة بين مكة والشام، يقطنها قبيلتان إحداهما من ولد الأوس والثاني من ولد الخزرج، وهما أخوان الأوس والخزرج، وكان بين أولادهما من العداوة ما يجعل الحرب لا تضع أوزارها بين الفريقين. فكانوا دائما في شقاق ونزاع في المدينة، واليهود موجودون في المدينة بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير، وهم يعني يؤزون الفريقين بمكرهم وكيدهم على الحرب والشقاق فيما بينهم. المهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا كما ذكر يعني أرسل، قال وقد خطر ببالي رؤساء الأوس أن يحالفوا قريشا على الخزرج، أن يحالفوا قريشا على الخزرج. الأوس قالوا نحن سنستعين بقريش أهل مكة على الخزرج، قوة خارجية. فأرسلوا إياس بن معاذ وأبا الحسير أنس بن رافع مع جماعة يلتمسون ذلك الحلف في قريش. فلما جاءوا مكة جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني كلمهم في الإسلام أن ينصروا هذا الدين. سبحان الله، هم جاءوا لي أن يستنصروا، يطلبوا النصر من قريش على إخوانهم الخزرج، سبحان الله، فوجدوا أمرا عظيما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. المهم تلا عليهم القرآن، قال إياس بن معاذ يا قوم هذا والله خير مما جئنا له. فحصبه أبو الحسير إن رماه بالحجارة الحصباء الحجارة الصغيرة. المهم اختلفوا فيما بينهم. لما جاء الموسم العام القادم تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفر منهم يبلغون الستة وكلهم من الخزرج، وهم أسعد بن زرارة إلى آخره. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني للإسلام، ووعدوه في الموسم المقبل أن يعني يأتوا إليه. قال فلما كان العام المقبل قدم 12 رجلا منهم 10 من الخزرج واثنان من الأوس، وهذه هي بيعة العقبة الأولى. العقبة هي مكان المرتفع مثل الجبل الصغير، لما كانت البيعة عندها فسمى بيعة العقبة الأولى. كما ذكر هنا يعني كان منهم أسعد بن زرارة وعبادة بن الصامت، يعني خيار الصحابة رضي الله عنهم، بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن تفرض أن تفترض الحرب. قال على أن لا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصونه في معروف، فإن وفوا فلهم الجنة وإن غشوا من ذلك شيئا، أو غشوا غشوا من التغطية يعني، نعم ورشيان أحسنت، يعني إذا قارفوا شيء من هذه المحرمات. قال فأمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء غفر وإن شاء عذب. وهذه هي العقبة الأولى، وهذه هي بيعة العقبة الأولى. طبعا بيعة النساء لأنها هذه البنود هي تماما يعني البنود التي بايع عليها النساء في يعني لما هاجر المهاجرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، سمت بيعة النساء. فأرسل لهم مصعب بن عمير رضي الله عنه وعبد الله بن أم مكتوم. طبعا مصعب رضي الله عنه اجتهد في الدعوة إلى الله تعالى وبارك الله تعالى في دعوته، وأسلم الكثير من أهل المدينة، أسلم غالب أهل المدينة، دخلوا في الإسلام أنصار بفضل الله تعالى، ثم يعني فضل هذا الصحابي الجليل مصعب بن عمير رضي الله عنه. وهكذا يعني هذا السر فيه الإخوة هو الإخلاص لله تعالى. دعوته كانت مبنية على الإخلاص لله تعالى، ترك بلده وهاجر إلى الله ودعا إلى الله تعالى، بارك الله تعالى له في دعوته. وكما قال بعض السلف إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته من القلوب كما يزل القطر عن الصفا. انظر إلى قطرة الماء المطر إذا نزل على الصخر الأملس كيف يسقط هكذا ما يثبت. كذلك العالم أو الواعظ إذا ما كان يعمل بعلمه ما يؤثر في الناس وما تبقى موعظته في الناس. نسأل الله تعالى أن يرحمنا وأن يغفر لنا. قال ونزل مصعب على أحد المبايعين أبي أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وبينما هو في بستان مع أسعد بن زرارة إذ قال سعد بن معاذ رئيس قبيلة الأوس، هذا قبل أن يسلم، قال لأسيد بن حضير ابن عم سعد ألا تقوم إلى هذين الرجلين اللذين أتيا يسفهان ضعفاءنا لتزجرهما؟ فقام أسيد، تأملوا سبحان الله كيف الله تعالى يريد بالإنسان الخير من حيث لا يحتسب، قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسعد بن زرارة ليزجرهما، كتب الله تعالى له الإسلام. ذهب إليهما فيعني كلمه مصعب بن عمير بكلام طيب، تأملوا كيف يعني أسلوب الدعوة الله تعالى. قال مصعب له قال أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. فقرأ مصعب رضي الله عنه شيئا من القرآن فاستحسن دين الإسلام ودخل فيه، ثم رجع إلى سعد بن معاذ ويعني غضب سعد لما يعني مدحهما، فذهب سعد كذلك وأيضا كلمه مصعب بن عمير فأسلم سعد بن معاذ سيد الأوس. سعد بن معاذ هذا الصحابي الجليل الذي لما مات ماذا حدث الإخوة؟ اهتز عرش الرحمن، يعني هذه عظمة وشيء جليل، اهتز عرش الرحمن بموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. لماذا؟ ابن القيم رحمه الله كان يسمي سعد بن معاذ صديق الأنصار، يعني قال هو بمنزلة أبو بكر الصديق، نعم يعني في الأنصار، سعد بن معاذ بمنزلة أبي بكر الصديق في الأنصار، أبو بكر الصديق أفضل المهاجرين، الصديق الأكبر رضي الله عنه، كذلك سعد بن معاذ من أفضل الأنصار، ما ندري الله أعلم التفاضل، لكن من أفضل الأنصار، صديق الأنصار رضي الله عنه. تأملوا إلى يعني هذه القوة في دين الله حتى يعني يظهر لك لماذا اهتز عرش الرحمن لسعد بن معاذ. نعم هي كرامة من الله تعالى وفضل من الله، لكن أيضا لقوة يقينه وقوة يعني إيمانه وتصديقه. أول لما أسلم مباشرة أول ما قال ذهب إلى قومه قال ما تعدوني فيكم؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا. قال كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تسلموا، فلم يبق بيت من بيوت بني عبد الأشهل إلا أجابه، وقد انتشر الإسلام في دور يثرب حتى لم يكن بينهم حديث إلا أمر الإسلام. يعني هكذا كان قويا في طاعة الله تعالى وفي دين الله. ولذلك يعني ورد في سيرة سعد بن معاذ رضي الله عنه أنه يعني معنى كلامه أنه كان يقول قال يعني ما دخلت صلاة منذ أسلمت وما صليت صلاة منذ أسلمت فحدثت نفسي بشيء، يعني يخشع في صلاته من أول ما أسلم. قال وما تبعت جنازة منذ أسلمت فحدثت نفسي بغير ما هو يحدث للجنازة، وكما قال يعني يتأمل ماذا يحدث لهذه الجنازة ولهذا الميت. وما سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا صدقته وتيقنت به، يعني عمل به. فلقوة تصديقه صديقية هذا المقام العظيم الذي يأتي بعده مقام النبوة، هكذا كان فضله رضي الله عنه. قال: ولما كان وقت الحج في العام الذي يلي البيعة الأولى، وقد قال الأنصار فيما بينهم لما انتشر الإسلام خلاص الآن أصبح للمسلمين قوة في المدينة، قال الأنصار فيما بينهم يعني كما يذكر في كتب السيرة وما ذكره المؤلف هنا، قالوا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه 73 رجلا وامرأتان، رحلوا إليه في وقت الحج في العام الذي يليه البيعة الأولى، ويعني قابلوه خفية، ما نحتاج لأن نقرأ كل هذا الكلام، يعني قابلوه خفية يعني، وبايعهم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. مما جاء في البيعة كما ثبت هنا، هذا ما ذكر المؤلف هنا، ذكر ألفاظ أخرى، بايعهم على توحيد الله تعالى، وأيضا قال: تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: وأن تقولوا لله لا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. هكذا إذن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدافعوا عنه، وأن يعني يحموا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لما بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، قال العباس بن عبادة بن نضلة رضي الله عنه، قال: والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا. يعني هكذا أحب أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم من أول لحظة. قال: يا رسول الله إذا أردت الآن، تأملوا يعني هم تقريبا يعني 73 رجلا وامرأتان، قالوا: الآن ننصرك نقاتل أهل مكة 70 ضد هؤلاء الكفار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. المسلم هنا يستفيد يعني فائدة منهجية الإخوة، يعني الإسلام الإخوة ما يرجع بمعركة خاطفة هكذا ولا عاطفة هيجاء، فقط حماسة وعاطفة بدون عقل وبدون حكمة وبدون شرع. لا، النبي صلى الله عليه وسلم هنا منعهم من القتال كما كان يمنع الصحابة رضي الله عنهم من القتال بمكة، لأن الزمن زمن يعني ضعف، المسلمون لم يكن تلك القوة. حتى الآن لو قاتلوا أهل مكة ماذا سيحدث؟ يمكن أن يباد الإسلام من أوله. فإذا هكذا نحن كذلك الآن مثلا لما نعيش هذا الزمان الذي يعني سيطر فيه الكفار ويعني لهم قوة ومنع، والمسلمون على ما هم فيه من الضعف والاختلافات وعلى ما هم فيه من يعني ما في بلادهم من مظاهر الشرك والبدع والمعاصي والشهوات. فالمسلم أن نعم تأخذه العاطفة على دينه، لكن كما قررنا هذا سابقا، على المسلم أن يلتزم ويتقيد بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في الإصلاح. ما يعود هذا الدين الإخوة بهكذا أمر يعني سريع وتبنى الدولة الإسلامية في ليلة واحدة. لا، تأملوا الآن تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة النبوية متى جاء؟ بعد 13 سنة بمكة. في هذه السنوات صبر وتعذيب وإيمان وتوكل على الله، وهجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة وترك للدنيا وما فيها. بعد ذلك جاء بناء الدولة الإسلامية في المدينة. كذلك الآن نحن يعني والله يا إخوة لو يعني مثال يعني لو بدل هذه 13 سنة والله لو نأخذ نصف هذا خليها 5 سنوات لو 5 سنوات فقط المسلمون مثلا يعني كل مسلم كأنه يدخل دورة لمدة 5 سنوات دورة دينية مثل ما ندخل الآن دورات في تعلم العلم في حفظ القرآن في تعلم العقيدة والأحكام الشرعية والسيرة. تخيل كل مسلم يأخذ دورة 5 سنوات يا أخي أنت تدرس 12 سنة في المدرسة و4 سنوات في الجامعة كلها لأجل شهادة دنيوية. لو يفرغ المسلمون نتكلم عن العالم الإسلامي لو يفرغ كل مسلم هكذا بتنظيم طيب كل يقبل على العلماء ما نحدد سنين معين لكن على سبيل المثال مثلا لو جلسوا 5 سنوات والله ما تمر سنوات بعد ذلك إلا والمسلمون قد سادوا العالم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهذا هو منهج إخوة الإصلاح والنصر. وأيضا نسيت أن أذكر هذا هنا لما يعني بايع النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأنصار على هذا أهل بيعة العقبة الثانية نادى الشيطان قال يا أهل الجباجب أو الجباجب يعني أهل المنازل ينادي قريش هذا ما ذكره المؤلف هنا قال هل لكم في مذمم والصبات معه يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بايعه فقال قد اجتمعوا على حربكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أزب العقبة أزب العقبة الأزب هو كثير شعر الذراعين قال أتسمعوا أي عدو الله قال والله أما والله لأفرغن لك. فالمهم قريش لم تعرف بما حدث و رجع الأنصار إلى المدينة وظهر الإسلام أكثر مما ظهر في المرة الأولى والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ ينتظر أمر الله تعالى له بالهجرة إلى المدينة لأن ما بقي إلا أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. طبعا أذن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن يهاجروا إلى المدينة. لو نقرأ أو نعم ما ذكر المؤلف هنا قال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فزاد عليهم أذى المشركون لما سمعوا أنه حالف قوما عليهم يعني وصلهم خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم حالف بعض أهل المدينة واجتمع معهم فأمر عليه الصلاة والسلام جميع المسلمين بالهجرة إلى المدينة فصاروا يتسللون خيفة قريش أن تمنعهم. قال وأول من خرج أبو سلمة المخزومي زوج أم سلمة ومعه زوجه. وتعرفون قصة أم سلمة لما يعني خرجت إلى الهجرة وهي يعني في الحقيقة قصة مؤثرة يعني فيها دروس وعبر عظيمة يعني نقرأ شيئا مما جاء فيها ما ذكر المؤلف هذا لكنها قصة يعني صحيحة وثابتة. خرج أبو سلمة وزوجته أم سلمة وابنهم فاعترضهم بنو المغيرة آل أم سلمة أهل أم سلمة. تقول أم سلمة رضي الله عنها فنزعوا خطام البعير من يده فأخذوني منه فغضب عند ذلك بنو عبد الأسد آل أبي سلمة وقالوا لا والله لا نترك ابننا معها إذ نزعتموها من صاحبنا. فتجاذبوا الغلام فيما بينهم يعني لما رأى أهل أم سلمة أن أبو سلمة أخذ يعني امرأته يريد أن يهاجر المدينة منعوه كيف تأخذ يعني هذه المرأة وهي منا. ولما رأى يعني أهل أبو سلمة قوم أبو سلمة هذا الموقف قالوا كيف يأخذون الولد الولد ينسب إلينا كيف يأخذون الولد. فتنازعوا تجاذبوا الغلام فيما بينهم حتى خلعوا يده وانطلق بنو عبد الأسد يعني قوم أبي سلمة بالغلام، وأم سلمة بقيت عند قومها بني المغيرة، وبقي أبو سلمة لوحده، فذهب وهاجر إلى المدينة. ما يملك شيء، ماذا يفعل؟ ينجو بدينه ويفر بدينه. فكانت أم سلمة رضي الله عنها يعني تخرج وتبكي، بقيت سنة كاملة على هذا الحال. ثم يعني سخر الله تعالى لها يعني من عثمان، من الذي هاجر بها؟ عثمان بن طلحة كأنه أو غيره من يعني الكفار، لكن كان عنده مروءة. في النهاية يعني لانا قومها وأذنوا لها وسمحوا له لها بالخروج، فذهبت يعني حملت ابنها. تأملوا إلى هذه المرأة رضي الله عنها كيف تحتمل الشدائد. الآن المرأة المسلمة عليها أن تأخذ العبرة من قصة هذه المرأة، تتحمل الشدائد وتسافر لوحدها من مكة إلى المدينة على بعيرها. فلماذا تفر بدينها؟ تحافظ على دينها، تصبر، تحتسب الأجر عند الله وتثق بالله. فسخر الله تعالى لها رجلا وصاحبها في الطريق، حفظها حتى أوصلها إلى المدينة ثم رجع. وهكذا لما أراد صهيب الهجرة، صهيب الرومي لما أراد الهجرة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك عندنا، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا نعم. فدلهم على ماله، كان قد يعني حصل أموالا كثيرة في مكة. فلما يعني هاجر وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح صهيب، ربح صهيب، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. هكذا ترك كل ماله حفاظا على دينه. وهكذا يعني هاجر الصحابة رضي الله عنهم يعني إلى المدينة. وقريش لما رأت أن يعني أكثر الصحابة تركوا مكة وهاجروا إلى المدينة، كما قال هنا أصيبوا بمس الشيطان، يعني جن جنونها، خلاص الآن سيتكون للمسلمين قوة ودولة في المدينة. فاجتمعوا في دار الندوة كما ذكر هنا، يتشاورون ماذا يصنعون في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قائل منهم: نخرجه من أرضنا كي نستريح منه. فكما يعني يروى في هذا الخبر أن الشيطان حضر هذا الخبر ورفض، استبعد هذا الرأي. قالوا: إذا خرج اجتمعت حوله الجموع، يعني بالعكس ستجتمع عليه الجموع ويأتي ويقاتلكم بعد ذلك. قال آخر: نوثقه ونحبسه حتى يدركه ما أدرك الشعراء قبله من الموت. فيعني أيضا رفض الشيطان هذا الخبر واستبعده، قال يعني إن الخبر لا يلبث أن يبلغ أنصاره ونحن أدرى الناس بمن دخل في دينه، حيث يفضلونه على الآباء والأبناء، فإذا سمعوا ذلك جاءوا لتخليصه، يفدون بآبائهم وأمهاتهم. فقال أبو جهل: قال بل نقتله، قال بل نقتله ولنمنع بني أبيه من الأخذ بثأره. كيف؟ قال: نأخذ من كل قبيلة شابا جلدا يجتمعون أمام داره، فإذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد فيفترق دمه في القبائل، فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قريش، ما يستطيع أن يحاربوا قريش كلهم، فيرضون بالديار ويخضعون لهذا الأمر. فاجتمعوا على هذا الرأي وقرروا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. وهذا كما قال الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كيف مكر الله تعالى بهم؟ إن شاء الله يعني سنقرأ ما يتعلق بالهجرة النبوية وكيف هاجر النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس القادم. وذكر هنا المؤلف يعني في نهاية هذا المبحث في دار الندوة حكمة يعني لطيفة، قال: وهذا من الحكمة بمكان عظيم، فإنه يعني لماذا انتشر الإسلام الإخوة من المدينة، يعني أو قوي الإسلام من المدينة، وما كان أهل مكة هم الذين لهم الشرف في نصر النبي صلى الله عليه وسلم ونشر الإسلام. قال: فإنه لو انتشر الإسلام بمكة لقال المبغضون: إن قريشا أرادوا ملك العرب، فعمدوا إلى شخص منهم وأوعزوا إليه أن يدعي هذه الدعاوى حتى تكون وسيلة لنيل مآربهم. يعني سبحان الله، هذا من حكمة الله تعالى. كل شيء إخوة له حكمة في شرع الله وفي قدر الله. فلماذا كان الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم من خارج بلده ليسوا من مكة؟ يعني هذا من تمام أو من الأدلة الواضحة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قد يقول بعد ذلك من يأتي من الناس أن هذا الرجل يعني خرج بين أهله وهم أرادوا ملك العرب، ويعني قالوا له ادعي النبوة وفعلوا هذه الأمور وانتشروا في الأرض وملكوا الأرض. لكن لما يعاد من أهله ويخرج من بلده ثم بعد ذلك يرجع منصورا عزيزا، هذا يعني ما يكون إلا بتأييد من الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. ولنا تأخرنا المرة هذه، لكن إن شاء الله في المرة القادمة يعني نحاول أن نمشي قليلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.